遇到了，到那边去。这个在烧着呢，你看怎么烧，一毛烧着呢。你那我就叫黑毛，我就不要丢。然后后面那个老师，我不叫蓝皮蓝皮。然后你老师真的在那，很高兴，很高兴，很高兴，很高兴。أن ينفذ ما من أعضائنا لأن يجعل كلمة في العلوة فرحم الله من يقرأ الفاتحة على شهداء ففي الله العلم الشديد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين غير موضوع عليهم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم قد ذكرنا أن الدلالات على أقسامه ثلاثة إذ إنما نسمع كلمتان أو جملة يذكر من الناطقين من المتكلمين فلا محالة أن ينفسدوا المعنى فهذه دلالة تسمى بالدلالة التصورية وذكرنا أن هذه الدلالة لازمة لكل من كان عالما بالباب كيف أطلق الباب انتقل السامع الى المعنى ولو فرضنا ان سجود اللفظ من باطل غير صحيح او فرضنا ان اللفظ صدر من اتفاق حجر لحجر مثلا وهذه الدلالات المسمات بالدلاله التصوريه ركع الخلاف بان هذه الدلاله هل هي الدلاله الوضعيه أو أن الدلالة الوضعية غير هذه الثانية من الدلالات دلالة الكلام هذا اللفظ المفرد على أن المتكلم أراد تفهيم معنى خاص وهذه الدلالة تسمى بالدلالة التفهيمية وقد تسمى بالدلالة التفهيمية لذلك فإذا تكلم متكلم شاعر منتهيك بلفظ علمنا أنه يريد بذلك اللفظ معنى خاصا من بين شاعر المعاني وهذه الدلالة مترتبة على أن لا تكون في الكلام قليلة حالية أو مقالية تدل على خلافه خلاف ما أراده من الكلام وخلاف ما يريد تقسيمه من الكلام لولا الكلمات وهذه الدلالة التقسيمية هي عبارة عن دلالة الكلام على ما يريد المتكلم بيانه فينتهي إلى المتكلم أنه أراد تقسيم هذا المعنى ولو خرجنا أن الإرادة لم تكن بالتجار بل كانت إرادة إعمالية فقط وكانت الإرادة بالتجار على خلاف هذه الإرادة ولذلك في مقام الترجمة للغة أخرى أو من هذه اللغة عبارة أخرى يقال إن المتكلم قال كذا إنه أراد كذا قصد تقسيم هذا المعنى وغير ذلك من العبارات وهناك دلالة ثالثة وهي دلالة الكلام أن المتكلم قصد هذا المعنى وأراده إرادة جزئية لا بد من آخر الامتحان أو السخرية أو الاستهزاء أو غير ذلك من الدواعي بل الإرادة إرادة جسدية وهذه الدلالات كما أنها مترتبة على أن لا تكون في الكلام قرينة خالية حول غوليات متوقفة على أن لا تكون قرينة منفصلة تدل على أن تلك الإرادة التقليدية لم تكن ناشئة من ذكين وإنما كانت ناشئة من داء آخر. فلو خرجنا أن المتكلم نفذ قرينة منفصلة على أن ذلك لم يكن بمراد له جدا فشفنا بذلك أن المراد الجسمي مغاير للمراد الاستعمالي. ومن هنا ذكرنا في بحث الأمين والفصول أن وجود المحقق المنفصل لا يتصف عن أن العموم استعمل في الخصوص مجازا. غايته أن لا نستكشف في المخصص المنفصل أن العموم لم يكن بمراده جديا وأن المراد الجدي هو بعض هذه الأفراد لا جميع الأفراد. وإنما أتى المتكلم في كلامه في العام لغاية أخرى ليكون قاعدة يرجع إليها في مقام الشرع لن يتبع ما لم يدل دليل على خلافه. ولأجل ذلك قلنا إنا لا نحتاج في حجية العام بالنسبة إلى تمام أفراد الباقين إلى أمر آخر غير ما تأكده المتكلم من أن ما يستعمله ويستعمل اللفظ فيه هو مراد جدا إلا أن ينسب قرينة على خلافه. لأن كبار القرينة إنما هو الخاص بالنسبة إلى الباقي يكون العام حجة. وقد تفسر الكلام في هذا مفصلا. اللفظ إذن له دلالات، دلالة على المعنى، على المعنى الإفرادي أو المعنى التركيبي، وله دلالة على أن المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى، وله دلالة على أن هذه الإرادة إرادة جدية، ويتبع هذه الإرادة ما لم تكن قرينة على خلافه حتى القرينة المنفصلة. لا ينبغي الشك في أن القسم الثالث من الدلالة ليست بدلالة رجعية وإنما هي ناشئة من بناء الخلاء على أن كل ما يصدر من قائل بالإخيار ومن قائل شاعر يحمل على أن هذا الفعل صدر منه عن جسمه. فهذه أجنبية عن الدلالة الرجعية. فأمر الدلالة الرجعية دائر بين أن تكون هي الدلالة الأولى كما هو المعروف والمشهور أو أن تكون الدلالة الرجعية هي القسم الثاني من الدلالة. والظاهر أن السبيل هو هذا، يعني القسم الثاني من الدلالة هي الدلالة الرجعية. وأما القسم الأول من الدلالة فهي خارجة عن الدلالة الجزئية بل هي دلالة كنسية. وذهب إلى ما ذكرناه من المحققين العلماء الشيخ الرئيس والشيخ الصوفي حين أن حاجر أسجل الصوفي الكبير المحقق الصوفي ذهب إلى أن الدلالة الوزعية هي الدلالة الله على أن المتكلم أراد تفهيم معنى خاص وهذا هو الدليل. والوجه ذلك أن الوزع لو كان عبارة أن أحد المعاني المتقدمات غير ما ذكرناه من التعصب عن الاعتبار عن جانب أن جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى أو اعتبار بين اللفظ والمعنى كما حذر به صاحب الكفاية قدس الله نفسه كل ما كان من هذا القبيل يعني فرزنا أن اللفظ موضوع لذات المعنى كلمة البيت مثلا موضوعة لذلك الشخص الجزئي الذي لا ينتبه في الخارج إلا على هذا الموجود الخارج كان هذا المفهوم الجزئي إما أن يكون الوضع عبارة عن هذا أو يكون الوضع عبارة عن ما ذكرناه من أنه تأكد وبناء من أهل اللغة أنهم متى ما أرادوا تأتينا معنى خاص يأتي بلفظ مخصوص حسب تأكدهم وبنائهم أما على الأول يعني أن يكون ذلك اعتبارا خاصا أو يكون عبارة عن جعل ملازمة بين اللفظ والمعنى فالوجه في ذلك يعني في أن الدلالة الوجهية هي الدلالة الثانية دون الأولى وأنها ناشئة من الأول أن الغاية من الوجه كما تقدم إنما هو حاجة البشر إلى التكوين والتفكم حيث إن البشر مدر يقتد ولا يستقيم أمره بغير ذلك كل بشر يحتاج في أمر معاشه ومعاده إلى أن يرتبط ويعاشر الناس فيحتاج بعضهم إلى تكوين الآخرين ما يريده ويحتبط كما قلت من الوقت ومن جعل الحاج بإزاء معاني نحتاج إلى تشينها فهذه هي غاية الوقت إذن لا يمكن أن يكون دائرة الوقت أوسع من دائرة الغرض الداعي إلى الوقت الغرض الداعي إن الآخرة التفكير والتفكر فجعل اللفظ موضوعا لمعنى بحيث يدل عليه على الإطلاق حتى إذا قدر أن لاحظ بغير شؤون الاختيار كان مبلغا نفسه ما قال هذا الوضع يعني توسعة الوضع بحيث يشمل ما إذا قدر اللفظ من غير شعور الاختيار أو إذا صدر من غير البصرات أصلا كما إذا صدر من اتصاص حجر اللهجة كون هذا اللفظ كاملا على ذلك المعنى وموضوعا لذلك المعنى لا يتصدر له أثر يخرجه عن اللغزة بل كان هذا أمرا لغزا لا يكثر من حكيم أبدا إذن لا بد من أن تكون دائرة الغرض مكتوبة على دائرة هذا الغرض وهو التقييم والتفكر فلا بد من الالتزام وأن الألفاظ موضوعة للمعاني حينما يتعلق قصد المتكلم بتقييمها فكانت الحلقة الوضعية خاصة جهال ولا تكون عامة لجميع الأحوال كما ذكرنا هذا توجيها لكلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه من تثبيت الحلقة الوضعية في الأسماء كما إذا كان المعنى ملحوظا إطلالا وتثبيت الحلقة الوضعية في الحروف بما إذا كان المعنى ملحوظا حالة وحالة
فتتفق التقييم وإن لم يكن محفوظا في الموضوع له على هذا المبنى إلا أن الألقة الوضعية لا بد من أن تتخلى بهذه الحالة إذ لا وجه لأمومها وسمومها بغير هذه الحالة وإلا لكان جعلا لغوة وحيث إن الغاوات إنما هي التقسيم والتفكم فالوضع يختص بما إذا كانت هذه الغاية موجودة ولا تكون عامة لغير ذلك. وأما على ما ذكرنا من أن الوضع عبارة عن البناء إلى التحكم على أن المتكلم متى ما أراد تقسيم معنى خاص يأتي بلفظ محسوس فالأمر واضح كان أوضح من ذلك فإن التعهد والبناء إنما يكون على أمر اختياري والأمر الذي يكون خارجا عن دائرة الاختيار يستحيل أن يتألف التعهد والبناء به فهذا لا يكون موجودا للتعهد والبناء ودنا ان قصد التحكيم يعني قصد التحكيم معنى الخاص هو الذي امر اختيار الجن فالوضع يكون لهذا فقط يعني تعهد المتكلم انه متى ما تكلم بهذا اللفظ يكون قصده تحكيم معنى خاص فقد التقييم هو المنزولة يعني هو الذي بدا بإزائه هذا النفس بدا ليدل على أن المتكلم فقد التقييم معنى خاص فالمغلول النفس رغب التقييم وقالت الأمر قد تقييم شيء خاص لنعبر عن ذلك الشيء بالمعنى إذن المعنى غير المنزولة المعنى لأن المقصود المقصود والمعنى شيء واحد لكن من أول استثنى قد المتكلم إنما استثنى قد المتكلمين من اللافظ إذا كان سبب الاستجار فلا تأخذه لبناؤه فالشر هو قصد التقييم لكن الفاس تعلق بقصد تقييم شيء خاص ذلك الشيء الخاص هو الذي نعبر عنه بالمقصود وبالمعنى فعلى هذا الامر واضح اذ لا يعقل يعني ليس مجرد النظريه بل لا يعقل ان يتعقل الانسان فأنه متى صدر هذا اللفظ من اتصاص حجر لحجر أو صدر من لافظ بغير شعور واختيار كما إذا صدر من نائم مثلا أو من ساهم أو غافل ونحو ذلك ما معنى بالالتزام فدلالة هذا اللفظ على ذلك المعنى فهذه الدلالة خارجة عن دائرة الوضع لا محالة فإن دائرة الوضع إنما هو فيما إذا قصد التقييم معنى خاص فالدلالة الوضعية خاصة فهذه الدلالة وهي الدلالة التقييمية وأما الدلالة الأولى فهي دلالة أنسية يعني بعد ما يستعمل المستعملون هذه الألفاظ في معاني خاصة لا محالة يوجد قلت بين اللفظ والمعنى فلو صدر هذا اللفظ ولو من اتصاص حجر بحجر ينتقل الإنسان إلى ذلك المعنى والذي يدلنا على هذا لو فرضنا أن أحدا منا قد صرح بوجه اللفظ إدراك المعنى فيما يتعلق فتحه بتقييمه صرح الوالي فجعل الألقة الوضعية ضمن النفذ المعنى في حالة خاصة مع ذلك بعد مضي مدتين إذا صدر هذا النفذ منه أو من غيره من تغير قصد الترقيم لا محالا ننتقل إلى المعنى فالانتقال إلى المعنى ولو لم يكن قصد المتكلم هو الترقيم ما يدل على أن الموجود رجعت المعنى كما ذكر مثال الشيخ رجل الله نفسه قدر الإنسان هذه دلالة الإنسية الدلالة الوضعية منحدرة الدلالة التصديقية أعني بها دلالة النفس على أن المتكلم فسد تسليم معنى خاص فقصد التسليم هو المذموم وهو المستكشف وسبب الدلالة ومنشأها إنما هو تأخذه وبناؤه.